أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فرجهم. روى ابن مردويه بإسناده عن علقمة قال: لما تزوج علي فاطمة عليه السلام تناثر ثمار الجنة على الملائكة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام في صفحة 255. كان الكلام ولا زال في بحث الأدلة التي سيقت على إثبات العصمة، وهذا الدليل ذكر خمسة أدلة تذكروا في البحث السابق. الدليل الأول كان نقض الغرض، والدليل الثاني أصلحية العصمة، والدليل الثالث ما ذكر تنزيه الأنبياء، والدليل الرابع ما ذكر في متن تجريد الاعتقاد. وجدنا أن بعض هذه الأدلة يمكن المناقشة فيها، وبعضها يمكن مناقشة هذه المناقشة والرد على هذه المناقشة. في هذا اليوم نحاول أن نغطي بقية دليلان، دليل هذا السادس والدليل السابع، نحاول أن نغطيهم ومع البحث الخامس. الدليل الخامس الذي يذكره المصنف هو ما ورد في تجريد الاعتقاد، وحاصل هذا الدليل هو أنه لو فرض أن النبي يخطأ أو أن النبي غير معصوم، بمعنى أنه يعصي ويخطأ، هذا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يلزم على المكلفين أن ينهونه عن المنكر ويأمرونه بالمعروف، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى إيذائه، يعني إلى إيذاء النبي. حينما مثلا يقال له أنت أخطأت فلا بد أن تصلح خطأك مثلا، طبيعي هذا ماذا سوف يؤدي؟ يؤدي إلى أذيته وإلى أذية هذا النبي، وهو وأذية النبي حرام. فنستكشف أنه نستكشف بأنه ضرورة النبي ضرورة أن يكون النبي معصوما، بحيث أنه لو لم يكن معصوما لزم الإنكار عليه، والإنكار موجب لأذيته، وأذية النبي حرام، فعليه لابد أن نقول أنه معصوم. لكن هذا يرد عليه هذا الدليل، أولا أنه أخص من المدعي، نفس الإشكال السابق، لأنه يختص بالعصمة من الذنوب، ونحن كلامنا وين؟ أعم وأشمل مسألة الذنوب. لاحظ، إذن هذا الدليل أخص من المدعي، هذا أولا. ثانيا أن حرمة الإيذاء لا تختص بالنبي، حتى المؤمنين الذي تم حرمه، ولكن نجد بأن أدلة الأمر معروف أن المنكر حاكم على أذية المؤمن، يعني لو تعارض الآن أذية المؤمن وين ومسألة الأمر معروف أن المنكر الموجب لأذيته، ماذا نقدم؟ نقول أن أدلة وجوب الأمر معروف أن المنكر تكون حاكمة على مسألة أذية النبي، فلا أذية المؤمن مطلقا، يعني من نبي أو غيره، فتكون حاكمة. يعني نقدم أدلة الأمر عنه يعني ممكن نقول يجب أن نؤمر بعرف أنه حتى لو استلزم أذية، لأن ذاك أرجح وذاك أقوى، اللي هو الاهتمام اعتناء الشارع بمسألة الأمر بعرف النهي عن المنكر. إذن هذا الدليل غير تام، يعني مسألة أذية النبي لا تكون مانعة من الأمر بعرف النهي عن المنكر. نعم، إلا أن نقول ان اطلاق فعلية حرمة الايذاء، يعني فعلا لا يجوز اذية النبي، مو لانه تقدم حرمة اذية النبي على الامر على مسألة الامر بالمعروف النهي عن المنكر، لا، نقول لان هذا يكشف عن عدم صدور الذنب منه اصلا. يعني يقول الله سبحانه وتعالى، او العقل ان صح التعبير، يقول يا ان هذا معصوم حتما لا يستر منه معصية، فبالتالي انت مو من حقك تروح تنهى او تأمر بالمعروف، لان سالبة بانتفاء الموضوع، اصلا ما يعصي هو عشان تروح تأذيه. ومن هنا اي واحد يجرى على النبي يقول لا تفعل او تفعل، كما ورد عن بعض الاعراب بعض الصحابة الذين اذوا النبي هؤلاء الله ينهان يقول انت لا تؤذي النبي، او الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، هؤلاء يؤذون النبي ولا تؤذوا رسول الله. يصوروا بان رسول الله يخطا يشتبه يوجهوه، يقول لهم الله لا، هذا لا يخطا، هذا معصوم، ومن حقكم ان تؤذوه. فاذا الاذيه مو لانه حرمه، لانه لا يجب امر عن المنكر، لا ذات موضوع، وهذا موضوع اخر. فعليه الايذاء بمعنى ان النبي لا يخطا، لا ينحرف، وبالتالي مهما قلتم، مهما يعني بعبارة أخرى لا تتوقع منه أنه يخطأ لكي يتحقق موضوع الأمر معروف النهي عن المنكر. أصلا هو لا يخطأ وعليه لا يجب عليه، لا يجوز، يعني لا يخطأ وبالتالي لا يوجد محل الأمر معروف النهي عن المنكر، وعليه أنتم لو نهيتوا أو أمرتوا يعني أنتم أذيتوا، لأنه لا يخطأ. مثل الإنسان الآن يصلي الآن صلاة وفق الشرع، يقول له هذا لمن يصلي، أنت مالك حق تقول له هذا خطأ مو خطأ، لأنه تقول له تأذيه. هذه الأذية مو الأذية لأنه أمر عن المنكر، لا، لأن هذا ما يخطأ، فلا معنى للأمر معروف النهي عن المنكر. سالب انتفاء موضوعها. واضح بهذا التقريب؟ نعم، يكون دليل من الأدلة المتينة والجيدة. واضح هذا المطلب؟ هذا الدليل وين؟ الدليل الخامس. الدليل السادس والأخير ما ذكره في المت، احنا شرحناه ووضحناه تقريبا، هم قربنا ببعض التقريبات، بأنه إذا جاز صدور المعصية من النبي عمدا أو خطأ أو نسيانا، نقول فإما يجب اتباعه فيما صدر منه أو لا يجب. ما عندك بعد شغلات، إما يجب اتباعه وإما لا يجب اتباعه. خب إذا وجب اتباعه في حال كونه يعصي مثلا، لزم الترخيص في فعل المعاصي، بل مو الترخيص بل الوجوب في فعل المعاصي، لأنك أنت مأمور بالاتباع فتتبع حتى ولو كان عاصيا، استجير بالله. وهذا اتباع الإنسان العاصي والأمر بالمعاصي باطل بضرورة العقل والدين، لا العقل يقبل أنه إحنا ننساق نحو العاصي، ولا الشرع المقدس أمرنا بفعل المعاصي بعنوان اتباع النبي وغير ذلك. خب إذا لم يكن يجب اتباعه، خب يجب اتباعه كان منافيا للنبوة، خب لماذا النبي أساسا؟ النبي إنما جاء لتحقيق قرار إلهي، وهو كون قدوة، كون أسوة، كون ربي، كون موصل لهؤلاء الناس إلى كمالاتهم. فإذا كان لا يجب اتباعه، ما له معنى النبوة وبعثتها وهذه الزحمات وإرسال الله للعباد إلى غير ذلك، فتنتهي فائدة البعثة. إذا حاصل الدليل، إذا كان بهذا نقول بقياس استثنائي عشان ترتب البحث، إذا كان النبي يعصي إما خطأ أو سهوا فإما يجب اتباعه أو لا، وكلا الأمرين باطل. إن وجب اتباعه فهو ترخيص في فعل المعاصي، وإن يجب اتباعه فإنه منافيا للبعثة. قلنا كلا الأمرين، هذا اللازم الأول لازم الثاني باطل، فإذا بطل اللازم بطل ملزوم، وبالتالي يثبت خلافه، ان الملزوم هو اذا لم يكن معصوما. ما هو خلافه؟ انه معصوم. احسنت، يثبت له الاصل. هذا هو الدليل. هذا الدليل هم رد عليه اولا وثانيا. الدليل الاول، الرد الاول انه اخص من مذهب الاماميه، مو فقط كلامنا على المعصيه والسنه فقط في البعثه والنبوه، حتى ما قبل البعثه، هذا اولا. ثانيا انه لا يثبت العصمه الارتفاع المحظور باثبات العدالة، يعني هذا حتى لو فرضنا انه يتحقق، هذا حتى لو مع اننا نفرض فقط العداله في النبي، لا اشترط ماذا؟ العصمه. لا اشترط العصمه، يعني العداله بحد ذاته تحقق لنا القائل، وانه الرجل العادل لا يعصي، تعرف هذا رجع، فيتبهون أن نأخذ نحن العلماء قدوة والعبار الصالحين قدوة والناس المتدينين حتى العاديين نجعلهم قدوة، نجفنا متدين وملتزم ضابط الشرعي نجعله قدوة ونأخذ به، حتى لو فرضنا أنه يشتبه أو يخطأ، لأن هذا الاشتباه والخطأ معذور فيه، والشارع تعبد بأنه الفقهاء فرضنا الآن الفقهاء، لا نتبع نحن الفقهاء، نتبع الفقهاء، لكن الفقيه قد يصيب الفتوى وقد يعني يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع في فتوى، لكن نحن مأمورين وين؟ باتباعه. هذه الرسالة العملية يعمل بها من أولها لآخرها، مأمور بها أنت، ما دام انت مقلد ما من حقك بعد تقول الله هذه الفتوى غلط، هذه الفتوى صح، الفتوى تتبعها او ما تتبع، انت لست مجتهدا. فيجب ان تتبعه ماذا؟ تعبدا، لان الله امرك بالرجوع اليه واخذ العلم حتى لو كان يخطا ويشتبه، لان في الاستدلال والاستنباط قد يخطا ويشتبه ما يصل الى الواقع. اذا العداله بما هي عداله او الفقاهه بما هي فقاهه تحقق لنا وين؟ تحقق لنا هذا الغرض والغاية. يعني لا نشترط لا ليس هناك ضرورة لإثبات العصمة للنبي، يكفي أنه عادل كما نجد العدول ونجد الفقهاء والعلماء وغير ذلك. ولكن يقال لا، نحن إنما نتبع الأنبياء، هم نقول قياس مع الفارق، قياس النبي بالعادل، قياس النبي بالفقهاء بالعلماء بالمجتهدين بعلماء الحوزة، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن النبي إنما جاء ونحن مأمورون باتباعه. لماذا؟ لأنه يرشدنا إلى المصالح الواقعية، لأنه مطلع على الحقائق منكشف له الواقع بتعبير القرآن، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كشاف الحقائق فهو يوقفنا على الحقائق، يرشدنا إلى المصالح الواقعية، وهذا هو دور النبي. نحن نريد النبي لهذا، بينما الفقهاء والمجتهدون لا يكشفون الواقع، لا اللهم يقول لنا نحاول أن نصيب الواقع، لاحظ نحاول نصيب وقد نخطأ. من هو تجد الفقهاء يختلفون فيما بينهم في الآراء، في المسائل الشرعية، في الأصول، حتى في المسائل العقائدية، حتى المسائل العرفانية الحكمية، في جميع هذه المنظومات المعرفية وغير ذلك يخطأ، كل واحد له آراء. لاحظ، إذن قياس الأنبياء على العدول والفقهاء والعلماء قياس مع الفارق، وهو وقع ليس في محله. هذا إذن حاصل الأدلة التي ساقها الشارح حفظه الله ورعاه في إثبات العصمة. وجدنا بأن هناك أدلة تناقش، أدلة ندفع عن المناقشة، لكن مجموع الأدلة مع هذا الكسر والانكسار اللي ذكرناه يثبت لنا مدعانا مدعى الإمامية، وهو أن النبي أو أن الأنبياء وكذلك الأمة معصومون من حين الولادة إلى حين الوفاة، معصومون عن المعصية الصغيرة والكبيرة والفعل المكروه والسهو والنسيان إلى كل هذه المعاصي والآثام. واضح؟ والأدلة التي ذكرناها تفي بإثبات هذه الحق. طبعا توجد ربما أدلة أخرى كثيرة في محلها في المطولات، فراجع. واضح المطلب إن شاء الله؟ طبق الحبار. قال: ومنها ما في متن تجريد الاعتقاد أيضا من لزوم الإنكار على النبي لو لم يكن معصوما، يعني هو إذا ما كان معصوم يلزمك أن تنكر عليه، وهو حرام لحرمة إيذائه، هذا حرام لأنك ما يجوز تأذي النبي بالأمر وعرف النهي عن المنكر، حيث قال في تجريد الاعتقاد اللي هو المحقق الطوسي: ويجب في النبي العصمة ولوجوب الإنكار عليه. يعني الكلام طويل لكن هو اقتطع هذا. قال العلامة الحلي في شرحه قدس السر في شرحه: إنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه، يعني النبي لو فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي، لأن أدلة عموم المعروف والنهي عن المنكر عامة لجميع الناس من ضمنهم الأنبياء، فإذا شفت يعصي يجب أن تنكر عليه. إنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم ماذا؟ إذا أوه منهي عنه، فعلينا استكشف لابد أن يكون معصوما. وفيه أولا أنه أخص من المدعى لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال ماذا؟ حال نبوته. وثانيا أن حرمة الإيذاء لا تختص بالنبي، الحرمة الإله قضية حرمة الإله حتى المؤمن، رواية أذية المؤمن، من كسر قلبه فعليه جبرا، من كذا كذا، من روايات عجيبة في قضية احترام المؤمن وحب حقوقه وعدم إيذاء إلى غيره. وثانيا أن حرمة الإيذاء لا تختص بالنبي، بل إيذاء المؤمن أيضا حرامون، فلو كانت حرمة الإيذاء مانعة عن النهي عن المنكر في النبي لزم أن يكون كذلك، يعني فلو كانت حرمة الإيذاء مانعة عن النهي عن المنكر لازم أن يكون كذلك في غيره، يعني مو فقط في النبي، حتى وين المؤمن العادل لو ارتكب معصية أنت لا تنهى لأنك تخاف تأذيه تجرحه بكلمة، تؤذيه بموقف، لأنه مراتب عرض المنكر كثيرة، حتى الطلق الضار هم من مراتب، حتى القتل كل بحسبه وكل حسب شرائطه. لازم أن يكون كذلك في غيره وهو كما ترى. وليس ذلك يعني ما هو مبنى هذا الكلام يعني وهو كما ترى وين يعني هذا الكلام مو بصحيح إني ما أمره لأني أذي لا خليه يتأذب ولا يتأدب على قلتنا. وليس ذلك إلا لحكومة أدلة الأمر معروفة يعني تكون حاكمة على تلك الأدلة يعني مقدمة على تلك الأدلة. بعبارتنا لو تعارض هذا على هذا نقدم أدلة المعروف النهي عن المنكر أحسنتم. قال وليس ذلك إلا لحكومة أدلة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر على أدلة حرمة الإيذاء. إلى هنا نقش المناقشة، اللهم هذا دفاع عن هذه المناقشة يعني دافع أو ندفع هذه المناقشة يعني نشكل عليها. اللهم إلا أن يقال إن هذا الدليل مو مقصود، هذا مقصود شيء آخر. اللهم إلا أن يقال بأن إطلاق فعلية حرمة الإيذاء في النبي من دون استثناء يكشف عن عدم صدور الذنب منه أصلا، لأن أصلا لا يصدر منه الذنب ما له موضوعية، فلا معنى أنك تنهات أمره، فللعدل معروف أنه منكر من صرف عنه أساسا تخصصان، لاحظ مو تخصصا تخصصا، ولا يخطأ ولا يشتبه لكي تأمر بعرفة وتنهى عن المنكر. قال اللهم إلا أن يقال بأن إطلاق فعلية حرمة الإيذاء في النبي من دون استثناء يكشف عن عدم صدور الذنب منه أصلا، وإلا فلا مورد لذلك الإطلاق الساري، وإلا فلا مورد لذلك الإطلاق الساري يعني ما يشمل النبي وغير ذلك. هذا تمام الكلام في الدليل الخامس. الدليل السادس ومنها ما في المتن اللي ذكر العلامة المظفر قدس الله نفسه الزكي، ونحن وضحنا في بداية قراءة المتن. ومنها ما في المتن من أنه مع جواز صدور المعصية عمدا أو خطأ ونسيانا فإما يجب اتباعه فيما صدر منه أو لا يجب، فإن وجب لزم الترخيص في فعل المعاصي بل إيجابه لزوم المتاع، يعني غصب عليك أن تعصي لأنه لازم تتبع، وذلك يعني هذا المتابع وذلك باطل بضرورة الدين والعقل، وإن لم يجب اتباعه كان ذلك منافيا للنبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الإطاعة أبدا. هذا فيما إذا علم أن الصادر معصية، أنا أدري هذا معصية فرضا، أما إذا لم يعلم واحتمل فلا يجب اتباعه لاحتمال كونه معصية أو خطأ فتذهب فائدة البعثة. وفيه أولا أنه أخص مما ذهب إليه الإمامية لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال النبوة، أحسنتم، هذا حال النبوة وكلامنا ما هو أعام كما قلنا. وثانيا المناقشة الثانية أنه لا يثبت العصمة لارتفاع المحذور بإثبات العدالة، لأن يكفي العدالة في تحقيق هذا الأمر، ما يحتاج نثبت العصمة، إذ مع العدالة لا يكون اتباعه باطلا ولو كان في الواقع خاطئا كالاتباع عن الفقهاء والحكام والعجول مع احتمال الخطأ فيهم والترخيص في اتباعهم. شوف يعني رغم ان احنا نتبع الفقهاء والحكام والعجول يقيمون الحدود ما احنا نحتمل من الخطأ لانه مو معصوم هذا، ورغم ان نحتمل هذا الخطأ اللي احنا وين نتبعهم فلا اشكال، فنجعل الانبياء مثل العدول مثل الحكام مثل الفقهاء هكذا كالاتباع عن الفقهاء والحكام والعدول مع احتمال الخطأ فيهم والترخيص في اتباعهم ولو كان خلاف الواقع، ولو كان خلاف الواقع لا مانع منه إذا كان مصلحة الاتباع راجحة، صحيح في أخطأ لكن نرجح جانب الاتباع على عدم الاتباع، كما هو كذلك في حجية الفتاوى والأحكام وشهادة العدول. اللهم إلا أن يقال إن اتباع الأنبياء لدرك المصالح الواقعية والبعد عن المفاسد الواقعية وهو لا يعني نحن نتبعها ونجيب المصالح ندرك المصالح الواقعية ونبعد عن المفاسد الواقعية وهو لا يحصل وين بالعدالة، أحسن، ولا يحصل بالعدالة ولكنه دليل آخر الذي أشرنا إليه كالدليل، ولكنه دليل آخر، هذا المعنى دليل آخر الذي أشرنا إليه كالدليل الأول، في تذكرون أول دليل ذكرنا هذا المعنى. وكيف كان ففيما ذكر من بعض البراهين المذكورة منفردا يعني دليل لوحده أو بعد ضم بعضها إلى بعض غنى وكفاية لإثبات مذهب الإمامية، يعني المتأمل في مجموع هذه الأدلة يثبت مدعانا وكاف بها المقدار، ومتوقع لا ننتزع من دليل واحد حتى لو من دليلين، حتى بضم مقدمة لمقدمة ضم دليل لدليل يحصل لنا المطلب. هذا تمام الكلام في المقام الرابع من مقامات اللي هو عقيدتنا في عصمة الأنبياء. بقي مقام الأخير وهو المقام الخامس. حاول نقطي هذا المقام الخامس، يريد أن يشير لربما شبهات ترد، هذا كان يريد يحسم هذا المقام، يريد بدل ما يستعرض لك الشبهات والآيات الواردة تذكرون في بحث اليز هناك في الجزء الثاني في بحث النبوة، غالبا ذكرنا 10 آيات فيها وين شبهة أن الأنبياء يعصون، أن الأنبياء يخطون ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قضية نبي الله آدم، قضية نبي الله موسى، قضية نبي الله يوسف، قضية نبي الله كذا، ما واضح؟ هذا اللي ذكرناه هناك، وذكرنا المناقشة ونرد على تلك الآيات فراجع بعد ما وقت نطرحها هنا. هنا ماذا يريد أن يفعل المصنف؟ يريد أن يعطيك ضابطة بمعنى أو قاعدة إن لو هضمتها كل هذه الإشكالات وين تندفع، تندفع عنك بدون حاجة إلى المزاولة بهذا المعنى، يعني تصير كبرى عندك ومسلمة واضحة، أي إشكالة شو تستطيع من خلالها وين تعالج هذه الإشكالات الواردة على عصمة الأنبياء وكذلك على عصمة الأئمة. هو يأتي لتقسيم الذنوب، صار يقول الذنوب قد يكون الإنسان يذنب لأنه تخلف عن القوانين، قوانين فرضا القوانين الشرعية أو القوانين العرفية، مثلا إنسان يخطئ لأنه قطع الإشارة، فهذا ماذا يفعل به؟ يعاقب قانونا، يعاقب، أو فعل معصية، فعل حرام كبيرة أو كذا، أم يعاقب، قتل فرضا، فعل فاحشة يقتل، يرجم، يضرب كذا، يقام عليه الحد. نقول وبلا شك ولا ريب أن النبي والإمام معصوم عن هذه الحالة، يعني ما معقول إمام ونبي هم يخالف قوانين عرفية، هم يقطع على إشارات، هم يؤذي المجتمع، هم مثلا يرتكب معصية صغيرة، هذا لا يمكن قبوله لا عقلا ولا نقلا كما وضحنا، والأدلة السابقة هم تشيلها لك هالمعنى بعد. هذا الأمر الأول. والذن هذا مرتبة من الذنوب، مرتبة من الذنوب الأخرى الأخلاقية، يعني فرضا الغضب، حقد، حسد، أخلاقه ضيقة على الإنسان، نقول مثلا هذا شوي شايف نفسه روحه في خشمه، فظا غليظ القلب، لاحظ هذه الأخلاقيات في ذنوب لكن مرتبطة بالجنبة الأخلاقية النفسية لهذا الإنسان. قد يكون إنسان صحيح تشوفه أنت الآن، كما الآن كثير من المتدينين أو بعض المتدينين تجده صحيح محترم، ما يقطع إشارة فرضا، ما يعني راعي القوانين الوضعية التي أقرها فرضا الإسلام، أقرها العقلاء، هم تجده من جانب أخرى ما عنده معاصي وآثام كبيرة وصغيرة، لكن لا تشوف الجانب النفسي وين شوي مثلا مغرور، فمتكبر شوي، شايف نفسه حتى احنا كالطلبة قد يكون يجينا هالحالة والعياذ بالله، شايف روحه درس لها الكتاب المعين أو يدرس فرضا أو يألف ونافق نفسه على الناس، لا يرى أصلا أعلم من مثلا يتهم الناس في الجهل وهو يصور نفسه أعلم الموجودين مثلا، نجي الحالات هذه نسميها حالات نفسية. ومن هنا تجد بأن الأنبياء الأمة حتما لا توجد فيهم هذه الحالة بفضلا عن الأدلة العقلية، لأن هذا توجب نفرة الناس وهم خلاف الغرض الإلهي من وجوده، فضلا عن أن القرآن نزأهم حتى عن هذه الحالات بتعبير القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. أصلا أخلاق النبي كان بتعبيرهم كان في الحياة كالمرأة العذراء في خدرها، شن حي يستحي، شن يخجل، يعني حياة عجيب النبي من مواصفاته أخلاقه، شن يتعامل مع الناس، بل كانوا يؤذون أصلا ما كان يجابهم بالأذية، من حقه أن يرد عليهم فرضا، ما ينقص من قيمته، لكنه متخلق بأخلاق الله بتعبير القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. أو الآية الشريفة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، الله اصطفاهم، معقول الله يصطفيه فيها الحالات النفسية؟ حينما نقتلها في المؤمن العادي إذا شفت حسار أو شفت مثلا بخيل أو كذا تقول هذا اللي متدين وصلي وتعبد، ما حتى الفقراء، هذا اللي مثلا كذا ما يجوا ضيوف ما يكرمهم فرضا، هذا اللي كذا كذا ما تقبلها فكابل مصطفين الأخيار. أو في الآية الأخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أصلا مظاهر العبودية التامة لله سبحانه وتعالى فضلا كما قلنا بأنهم إنما هم أتوا لتعليم الناس وتزكيتهم وتربيتهم. وكما تعلمون فاقد الشيء لا يعطي، إذا هم ربنا السباطين أصلا مظلم شكراً رب الناس على المحبة ربهم على الإخلاص على الكرم على التفاني على الإيثار. لابد هم من تجد أنت أفعال النبي أفعال أهل البيت سلام الله عليهم قمة في تحقيق كل هذه الأخلاق السامية. مثلا كمثال مباب التبرك مثلا سورة هل أتى على الإنسان اللي يستحب قراءته كل خميس كل صباح خميس يستحب قراءة هل أتى على الإنسان حين يدرش لم يكن، لأنها تمثل بعد أخلاقي عند أهل البيت سلام الله عليه، وهي أنهم حينما أطعموا والرواية عند السنة والشيعة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الآية العظيمة اللي وقع لطيف شوف تذكر نعيم الجنة من أولها إلى آخرها ولكن لا تذكر الحور العين، رغم أن ما تجد آية تذكر نعيم الجنة إلا ذكرت الحور العين. يسألون الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام لماذا لم تذكر الحور العين في هذه السورة؟ قال احتراما لجدتي فاطمة، يعني نزلت في فاطمة الزهراء وأهل البيت سلام الله. حينما لاحظ ثلاثة أيام صاموا، اليوم الأول بيحطوا مأدبة الإفطار ضرب الباب فقير اطعمونا أهل أهل البيت، فأخذوا إفطارهم وأعطوا من الفقير فافطروا على الماء فقط لاحظوا اليوم الأول، وصاموا اليوم الثاني ووضعوا الإفطار، جاء أسير ونفس الشيء، بعد جاء مسكين ثلاثة أيام. بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الشريفة يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تكشف عن هذا البعد العظيم اللي وقع إحنا ما نطبق، مستحيل يعني شبه مستحيل إحنا قاعد نطبق معاني الأخلاق العظيمة. إذن فأفحالهم سلام الله عليهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة أخلاق عظيمة. فحتما بلا شك ولا ريب هم متنزهون مطهرون عن ذمائم الأخلاق والحالات النفسية اللي نسميها بالمصطلح الأخلاقي أمراض النفس والأهواء والشهوات إلى غيره، ذلك اللي يعتنوه علماء الأخلاق في علاجها بالسلوكات العلمية والعملية. هذا نوع من الذنب، هذا هم منفي عن من؟ عن الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم أجمعين. ومعنى قسم من الذنوب مرتبط بالأبعاد العالية وهي ما يسمى عند المقربين والمحبين، وهذا الذنب ليس هو من القسم الأول تخلف عن القوانين الوضعية والقوانين الشرعية ولا هو من نتيجة الآثار السيئة والأخلاق الرذيلة، بل يقولون هذا مرتبط بشدة توجه لله والانتباه للمحبوب. الأئمة سلام الله عليهم رغم أنهم يعملون باسم الله يعملون بتكليف من الله في التبليغ، هذا نفس التبليغ أو نفس كذا في بعض المراتب يكون قد يكون هذا يشغلهم عن التوجه التام، متوجهين الله ولكن التوجه له مراتب، يشغلهم عن التوجه التام عن الله سبحانه وتعالى. فرق أن الإمام عليه السلام الله عليه في صلاة الليل فرق عن من أنه مثلا في إدارة الحكومة فرق. نعم في حالات من المعصومين سلام الله عليهم أصلا لا يختلف شأنه لا يشغله شأن عن شأن، في حال كونه مجاهد في حال كونه يصلي الحالة واحدة، هذا يختلف على مرض. ولكن نقول لو فرضنا هذا الفرق بأن متجر المعصوم سلام الله عليه حينما ينشغل حتى بالتكاليف حتى بالأعمال حتى بكذا التي الله سبحانه وتعالى أمره بها يعتبر هذا نوع ماذا؟ من الابتعاد، بل تكون من الذنوب الخطيرة عند المعصوم رغم أنها ليست من الذنوب من القسم الأول كما ذكرنا وليست من القسم الثاني، هذا مربوطة ببعده بشخصيته بمرتبته، وتعلمون كل ذنب بحسبه كل إنسان بمرتبته. لاحظ ياي نعم. هنا وقع خلاف بين العلماء طبعا حسب الآراء الموجودة، ولكن أنا كعقيدة بأن نص سلام الله عليه أصلا لا يقع في هذا. نعم حينما تجده يتألم يتأذى لأنه يدرك عدم القدرة على وفاء حق الله في العبودية. هذه الحالة يعتبرها ماذا؟ يعني مهما قدم ومهما ضحى في النتيجة ماذا؟ هو لم يقدم شيء لله سبحانه. هذا هو كمال أساسا. كمال بتعبير الإمام الصادق عليه السلام لابنه الإمام الكاظم: يا بني لا تخرج نفسك عن حد التوصيل. لا تتصور أنك يوم الأيامين تطيع الله حق طاعة حق عبادته حتى من المعصوم. لماذا؟ لأنه الكلام في الله متناهي مع المتناهي، وإن كان الرسول العظم هو المظهر الأتم، لكن المعصوم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن يصلي ليله ونهارا يتعبد فضلا عن أعماله ونشاطاته وقيام التبليغ وأعمال أخرى، فوق ذلك كان يصلي حتى تتورم قدماه. أقرأ عن حياة الإمام زين العابدين والأمة وسيد الزهراء وأهل البيت سلام الله عليه. لاحظ كل هذا يشير إلى هذه الحقيقة واقع، إلى أنهم يدركون عدم المكنة والقدرة على إعطاء الله حقه. مستحيل. نفس السنة هذا هو يعتبره من الذنوب العظيمة اللي يعتبرها الإمام سلام الله عليه: أنا صاحب الذنوب الكبيرة، أنا صاحب الدواهي العظيمة، أنا من على مولاه أشتر. وهذا أنت تجده حتى وقعا يعني بمع الله، وتجدها وين أنت؟ حتى مع من؟ مع الأب، مع الابن يا أبي، مع أبي. الابن الواعي، الابن المربى، الابن اللي وفق الضوابط الشرعية، تجده مهما قدم خدمات لأبيه يحس أنه أفضى حق أباه؟ لا، لا يمكن. من يحس أنه عطى أبو حق جزر هو ناقص؟ من الصور أننا الحمد لله وفيت حق أبي وأنا خدمته وأنا أعطيته وأنا وأنا، بعكس اللي دائما في خدمة أمه وأبوه دائما يقول أنا وين مقصر، لم أقدم شيء واقعا، هو بلسانه حقيقة لم أقدم شيء لأمي وأبي. ماذا قدمت؟ رغم أنه أرجل ساعة وياهم يقدم واحترام ومحبة ويعتبر من الأولاد البارين، لكنه في باطنه وين يقول لم أؤدي حق. هذا حتى في الروايات. ذاك الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، حملت أمي على ظهري 7 حجج، 7 سنوات كنت أخدمها وكذا، هل وفيت حقها؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقاتها يوم وضعتك. أيام الطلقة، أيام حينما أردت أن تخرج من رحمها إلى هذه الدنيا ما وفي. وهذه أم، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذا فهمنا هذه النقطة واقعا، أنت الروايات والأدعية والزيارات أو حتى الآيات الواردة في عصيان ومعصيان، هذا كله مربوط بمرتبتهم سلام الله عليهم. مو مباشرة من أسمع بان وعصى آدم وعصى آدم رب إلى غيره على طول وين أنا ارتكب لمعصية صغيرة كبيرة، لأن نقيس بأنفسنا. أنت لا تقيس النبي والمعصوم بوين؟ بمرتبتي أنا الناقص، أننا الآن ما جاء يتخلص من الذنب الكبير الفلاني أو الذنب الصغير أو الفعل المكروه مثلا، ما حاولت وقدر أتخلص منها المكروه، ما الصغيرة الهربا، وجي أقيس ذنوبهم على وين؟ على ذنوبي. هذا قياس مع الفارق، هذا قياس ظالم خاطئ. أنت وين وين هؤلاء؟ هؤلاء نعم في مرتبتهم يعتبرون أنفسهم لهم مقربين. وهنا سيئات الأبرار، سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين. بالنسبة للأبرار اللي هم مرتبة عالية عندهم هذه حسنات، لكن لما نتقيسها إلى من؟ إلى المقرب من الله، تبرها معصية. هذا مثل عن المدرس، المدرس لما نعرف أن طالب مجتهد متفوق في دراسته، لو يجيب 19.5 من 20 وواحد جاب 18 من 20، يجي يلوم اللي يجي حق ابو 18 يمدحه يقول احسن انت الشهر انت متفوق واحسن وكذا، يجي حق ابو 19.5 نقصته فقط نص درجه، يجي يقول له يلومه يقول له المفروض تجيب 20 انت مركز كذا، تقول له اعلى من هذا، يقول ها صحيح اعلى ولكن في مرتبته شخصيه انقص. حتى في معاملات العرفيه نعيش هالحاله، فالمفروض من باب اولى نعيشها مع من؟ مع الانبياء. مو مباشره نسمع روايه ولا ايه ولا كذا على طول نفسرها وين؟ بذنوبنا ومعاصينا. واحد ادعية، واحد يجي شوف دعاكم، وش يقول الإمام علي سلام الله على نفسه، شو يقول دعاء في دعاء كذا، انت ما نلتفت الى مقامه سلام الله عليه، ويتكلم على مرتبته على مقامه. لاحظ بتعبير احد الاساتذة الله يحفظهم يقول في دعاكمين، شوف جلسة دعاكم مثلا 200 شخص حاضرين يقرأوا دعاكمين ومثلا جو روحاني وكذا، وشوف الكل يبكي، لكن انت لو سوي استقراء كلهم بكام على حالة واحدة؟ لا، يجي واحد يبكي لأنه توه مرتكب معصية كبيرة العصر فريد يتوب الليلة، مو صحيح؟ واحد مرتكب صغيرة يريد يتوب الليلة، واحد مسوي مكروه يريد يتوب، لكن بينهم وين؟ بون شاسع، وين اللي يبكي على فعل المكروه وبين اللي يبكي على وين؟ على المعصية الكبيرة. فرق كبير. هم هذا يبكي وهذا يبكي. بل ربما اللي فعل المكروه لأن شدة اتصاله بالله يعتبرها أعظم وأخطر حتى من فعل وين؟ الكبيرة. يجوز ذاك بسرعة يبرد قلبه ويحس بارتياح أن الله تبع له ويطلع. بينما ذاك اللي فعل المكروه يجوز ظل شهر يبكي. كل عليه يبكي. ليش؟ لأن مقامه يختلف. إذا تحققت من هذه المسألة بعد مسائل أخرى تنحل. وعليه بعد مسألة أنه أن الإمام يفعل المكروه، هذا كله كلام ما له معنى سالم انتظام موضوعها. نعم هنا بعض يذكر توجيهات بأن فعل المكروه لأجل إجراء الحكم، هذا هم فيه تأمل وذكر هذا المعنى، لكن أنا كعقيدة أصلا فيه تأمل. لا ليس بالضرورة أن يفعل الإمام مكروه لكي يقول أن المكروه جاز. خب يكفي بلسان ومبلغ يقول يجوز فعل المكروه. احنا الان معنى علماء معنى عظماء يقول لك طول عمره ما سوى مكروه، بعد نجوزها في النبي والامام لان المكروه في النتيجه فيه مبغوضيه ولو كانت قليله. على كل حال اذا بهذا البيان وبهذه القاعده انت بعد تصير عندك وين ضابطه في حل حاله اي اشكال اي شبهه اي روايه اي ايه بهذه القاعده والضابطه. هذا تمام الكلام في المساله الخامسه، واضح؟ طبق العبارة. قال الخامس في أن للذنب مراحل ومراتب متعددة، فإن الذنب قد يكون للتخلف عن القوانين، الذنب قد يكون للتخلف عن القوانين. ومن المعلوم أن التخلف عنها إذا كانت من الشارع على القانون الشارع مثلا الحرام والحرام أو مما أمضاه الشارع، يعني سيرة العقلاء معهم بعض التصرفات الشرع امضاها لهم تمام في علم الاصول، هذا حرام، ان التخلف حرام، والنبي والامام معصومان عنه لما مر من الادله، هذا واضح. وقد يكون الذنب ذنبا اخلاقيا، ومن المعلوم ان ارتفاع شان النبي والامام لا يناسبه، فلذا كانت الانبياء والرسل والامه الطاهرون متخلقين باحسن خلق ومكرمه اخلاقيه. انت اقرا سيره الائمه سلام الله عليهم والانبياء تجد عجيب اخلاق، كما نص عليه في قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار وجعلناهم امه يهدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابرين. هذا مضافا إلى اقتضاء كونهم مبعوثين للتزكية. مبعوثين وين؟ للتزكية، أن يكونوا متصفين بمكارم الأخلاق، يعني هدفهم هو تربية الناس وأعلاها، إذ هذه الغاية التي أوجبت في حكمته تعالى أن يرسل الرسل والأنبياء. لا يمكن حصولها عادة إلا بكون الرسل والأنبياء والأئمة أئمة في الاتصاف بالأخلاق الحسنة، يكون أئمة في الأخلاق، ما يكون متابعين بل متبوعين، أئمة في الاتصال بالأخلاق الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد يكون الذنب ذنبا عند المقربين والمحبين، وهذا الذنب ليس تخلفا عن القوانين هذا، ولا يكون أثر الأخلاق السيئة والرذيلة، بل هو قصور أو تقصير في بذل تمام التوجه نحو المحبوب. هذا حسب المراتب، وإلا في بعض المراتب لا يشغله شأن عن شأن. فالغفلة عنه تعالى عندهم ولو لفعل المباح ذنب، هذا إذا قلنا أنه يفعل مباح، يعني لا يفعل المباح لأنه مباح، يفعل المباح لأنه من باب التعبد. لاحظ هذا هم فيه تأمل بعض العبارات إلا أن نبنيها على المراتب أو كذا، لكننا في رأي تأملات فيها، لكن كما وضحت لك في الشرع. وهذا الذنب أمر لا تنافيه الأدلة الدالة على العصمة عن الذنوب، ولا يضر بشيء مما مر من الغايات من إرشاد الناس وتزكيتهم وغيرهما، ولكن مقتضى الأدلة السمعية وأنهم على حسب مراتبهم في المعرفة أرادوا ترك هذا، ومع ذلك إذا ابتلوا به رأوا أنفسهم قاصرين ومقصرين في مقام عبودية وحبة. يتكاد أن العبارة فيها وين تأمل، ذكرت الوجه لأنه لا صح، هو إحساس بعدم القدرة على وفى حق الله وذلك لا متناهي، وهذا في نظرهم بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه آه من وحشة من بعد السفر وحشة الطريق. لاحظ وكثيرا ما عبر عن هذا القصور التفصيل بالعصيان والذنب وبكوا عليه بكاء شديدا ومستمرا وخافوا عنه جدا في الخلوات والجلوات والشال عليه ما نرى من سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وأمتنا الأطهار عليهم السلام في أدعيتهم ومناجاتهم وبكائهم وعباداتهم وخوفهم من البعد عن الله تعالى وتعبيرهم عن أنفسهم بالمذنبين والقاصرين والمقصرين. وقد يعبر عنه بترك الأولى، إذا كان ترك الأولى بهذا المعنى نقول ترك الأولى لا بأس به، مو نفسر ترك الأولى بفعل المكروه، هذا الاشتباه اللي صاير فهما ترك الأولى بأن وين فعل المكروه اللي من الأحكام الخمسة حرام والواجب والمستحب والمباح والمكروه، لا أصلا هذا خارج أصلا لا يفعل المكروه، إذا فسر ترك الأولى بهذا المعنى حتى نصلا قل لا إشكال فيه من هذا الجهة، لكن إحنا وضحنا بمحنح آخر أصلا حتى لا يرد كل هذا الكلام. وقد يعبر عنه بترك الأولى ولا بأس به، نعم قد يراد من ترك الأولى هو فعل المكروه أو عمل مرجوح وهو وإن لم يكن معصية تخلفا عن القوانين ولا يكون رذيلا من الرذى الأخلاقية ولكن لا يناسب صدوره من عظمائهم عن عظمائهم، يعني إذا فسرت المكروه بالعمل المرجوح هذا المكروه الشرعي اللي فيه اللي هو مكروه لكن يجوز فعله يقول هذا لا يناسب صدوره من رسول الله، تام هذا الكلام، وهو إن لم يكن معصية تخلفا عن القوانين ولا يكون رذيلا من الرذال ولكن لا ينصب صدوره عن عظماء كرسولنا وأمتنا عليهم السلام والصلوات إلا هذا أنا أقول لك فيها تأمل إلا لجهة من الجهات كبيان الأحكام ونحوه، نقول ليس بالضرورة أن يفعل المعصوم مكروها لكي يقول أنه جائز ويبلغ بلسانه إلا لجهة من الجهات كبيان الأحكام ونحوه كيف كان فيمكن أن يشير إليه قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. واضح لهنا المطلب. الآن يقول لك بعد إذا جتك إشكالات وردت هنا أو هناك أنت عندك القدرة على علاجها بهذا الأسقال، وما ذكر ينقدح وجه الجواب عما استدل به المنكرون للعصمة من الآيات والروايات المعبرة بصدور العصيان أو الذنب والاستغفار والتوبة ونحوها عن الأنبياء والأمة عليهم السلام، وعليك بالمراجعة إلى المطولات والطويلات. واضح هذا في بحار الأنوار ذكر المعنى في تفسير الميزان في بعض المعارف والكتب تذكر مثل هذه الإشكالات وعلاجها، هنا ذكرنا في بحث اليد هناك مجموعة من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شيء فرجه.